السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. قدم عقيل بن أبي طالب على أخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد أن بويع بالخلافة وكان في الكوفة. دخل عقيل على علي قال له: أعطني ما أقضي به ديني. فسأله الإمام: كم دينك يا أبا يزيد؟ كم دينك يا أبا يزيد؟ قال: ديني 100,000 درهم. فقال علي عليه السلام: والله ما هي عندي ولا أملكها، ولكن اصبر حتى يخرج عصائي فأواسيك. ولولا أنه لابد للعيال من شيء لأعطيتك كله. لم يرق هذا الكلام لعقيل، قال: بيت المال في يدك وأنت تسوفني إلى عصائك؟ أنت الخليفة، أنت الحاكم، وبيت المال تحت تصرفك، فلماذا تؤجلني إلى خروج عطائك؟ وما عساه يكون، أنا ديني 100,000 درهم، ما عساه يكون راتبك من بيت المال ولو أعطيتنيه كله؟ أجابه أمير المؤمنين عليه السلام: ما أنا وأنت فيه في بيت المال إلا بمنزلة رجل من المسلمين. حصتي من بيت المال كحصة أي شخص، وحصتك من بيت المال كحصة أي شخص. وكان يتكلمان فوق قصر الإمارة مشرفين على صناديق أهل السوق، صناديق ومحلات التجار أهل السوق في الكوفة. فقال علي عليه السلام لعقيل: إن أبيت يا أبا يزيد، إذا ما يعجبك أن تنتظر إلى أن يخرج عطائي من بيت المال وأعطيك قسما منه، فعندي لك اقتراح آخر. ما هو اقتراحك يا علي؟ قال: إن أبيت يا أبا يزيد ما أقول، فانزل إلى بعض هذه الصناديق، هذه متاجر التجار، انزل إلى بعض هذه الصناديق فاكسر أقفاله وخذ ما فيه. قال عقيل: وما في هذه الصناديق؟ قال علي: إنها أموال التجار. قال: أتأمرني أن أكسر صناديق قوم قد توكلوا على الله وجعلوا فيها أموالهم فلوس الناس، كيف أكسر متاجرهم وأخذها؟ قال أمير المؤمنين: أتأمرني أن أفتح بيت مال المسلمين فيعطيك أموالهم وقد توكلوا على الله وأقبلوا عليها؟ ثم التفت الإمام إلى عقيل مرة أخرى، قال: عندي لك اقتراح آخر. ما هو؟ قال: إن شئت أخذت سيفك وأخذت أنا سيفي وخرجنا جميعا إلى الحيرة. الحيرة مدينة قريبة من الكوفة، مسافة فرسخ 6 كيلومتر، 5.5 كيلومتر. ذهبنا إلى الحيرة فإن فيها تجارا مياسير، فيها أثرياء تجار أغنياء في الكوفة، فدخلنا على بعضهم وأخذنا ماله، نهجم على واحد ونأخذ فلوسه ونعطيك إياه. انزعج عقيل، قال: أو سارقا جئت؟ أنا جاي حرامي، ساعة تقول لي روح للصناديق التجار وخذ الفلوس اللي فيها، ساعة تقول لي روح إلى الحيرة ونروح إلى أحد التجار ونشهر عليه السيف وناخذ أمواله؟ أو سارقا جئت؟ وهنا أوصله علي إلى الدرس الذي يريده والذي يريد أن يقدمه للأجيال. قال: يا عقيل، تسرق من واحد خير من أن تسرق من المسلمين جميعا. هذا هو الدرس. نحن نعلم أن الأموال نوعان، هناك مال خاص يملكه فرد أو أفراد، وهناك مال عام يملكه الجميع. وحديثنا هو حول رعاية المال العام. المال الخاص الذي يملكه الأشخاص واضح عند الجميع حرمته، العقل يستقبح أن تهجم على واحد وتنهب أمواله أو تستغفله وتأخذ أمواله، هذا يستقبحه الإنسان والشرع يحرمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم. واضح أن المال الخاص للأشخاص له حرمته، وكل القوانين والتشريعات تحترم المال الخاص، وهناك عقوبات تسن لمن يعتدي على المال الخاص، ليسرق من مال أحد، يغش، يسرق، يبتر، هذا أمر واضح. لكن ماذا عن المال العام الذي لا يملكه شخص وإنما يملكه الجميع؟ هنا ملابسات كثيرة سنتحدث عنها في 4 عناوين. العنوان الأول: الحاكم ومسؤولية رعاية المال العام، لأن الحاكم أموال الدولة، أموال البلد تحت تصرفه. والعنوان الثاني: عالم الدين وأمانة الحقوق الشرعية. عالم الدين، الحقوق الشرعية التي تحت تصرفه أمانة، مال عام ليس مالا له شخصيا. والعنوان الثالث: الموظف والأموال في المؤسسة التي يعمل فيها، إمكانات المؤسسة التي يعمل فيها. والعنوان الرابع: المواطنون والممتلكات العامة. بالنسبة للعنوان الأول: الحاكم، ثروات البلد، بيت المال يكون تحت تصرفه، لكن لا على سبيل الملكية، هو لا يملك هذا المال، ليس إرثا له، ليس حقا شخصيا له، وإنما هو أمانة في يده، وبالتالي عليه أن يصرف هذا المال، أموال البلد، ثروات الناس، على مصالح الناس وعلى حاجات الناس، ولا يصح له أن يتخطى هذا الأمر، وإلا كان محاسبا أمام الله ومحاسبا أمام الشعب. ولهذا تجد في الدول المتقدمة كيف أن هناك قيود وأنظمة تحكم حركة الحاكم وتصرفه في المال العام. الميزانية، الميزانيات تناقش في المجالس التشريعية، كم يصرف على التعليم، كم يصرف على التربية، كم يصرف على الدفاع، ميزانية تناقش وتقر من قبل ممثلي الشعب. هو شخصيا له راتب، في الدول المتقدمة الحاكم له راتب محدد، يتصرف في حدود الراتب المحدد له، أكثر من ذلك لا يحق له حسب قوانين تلك الدول. صحيح أن الرواتب قد تكون ضخمة لكنها محددة. ذكروا أن أعلى راتب للرؤساء في العالم هو رئيس وزراء سنغافورة، رئيس وزراء سنغافورة بلد ثري، وبالتالي هم يعرفوا في فرص في مجالات لازم الرئيس يعطى راتب كبير حتى بعد يبلع عينه ما يدور مني ومنك. ولذلك أعلى راتب، راتب رئيس وزراء سنغافورة 1,330,000 دولار في السنة راتبه. الدرجة الثانية رئيس وزراء إيرلندا راتبه السنوي 434,000 دولار. الرئيس الأمريكي وهو رئيس أكبر وأقوى دولة في العالم رقم 3 راتبه، مو رقم أول، مو رقم 1، 400,000 دولار. رئيس وزراء بريطانيا 371,000 دولار. الرئيس الفرنسي 346,000 دولار. بالتالي في راتب محدد يتصرف في حدود هذا الراتب. وإذا واحد من هؤلاء الرؤساء رصد عليه أنه تجاوز إلى المال العام، يا ويله يا ويله. وتوه الأيام رئيس وزراء إسرائيل أولمرت اضطر للاستقالة لأن الشرطة تحقق معه في قضايا تهم فساد مالي. شقة اشتراها بسعر مخفض من مقاول، في المقابل المقاول حصل على تسهيلات لرخصة بناء قبل أن يكون رئيس وزراء، يوم كان رئيس بلدية. وسيرت القضية، وأيضا تبرعات من رجل أعمال أمريكي من خارج ميزانية إسرائيل 100,000 دولار، مجموعة قضايا فساد مالي وتحقيق معه في الشرطة، وسائل الإعلام والأحزاب المنافسة، وأخيرا اضطر لتقديم استقالته. وهكذا في مختلف تلك الدول. إذن الحاكم هو أمين على المال العام، يصرفه في مصالح البلد ومصالح الناس. وقبل هذه الدول كانت تلك هي تعاليم الإسلام. الإسلام جاء بهذا النهج، جاء بهذه التعاليم. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتعامل مع بيت المال على هذا الأساس، كان يحافظ على بيت المال ويوزعه في مصالح المسلمين، ولا يقبل أن يتخلف أقل مبلغ من بيت المال. دخل أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه على الخليفة عثمان وبين يديه 100,000 درهم قد حملت إليه من بعض النواحي. فقال أبو ذر للخليفة: ما هذا المال؟ قال: 100,000 درهم حملت إلي من بعض النواحي، أريد أن أضم إليها مثلها، أخلي إياها 100,000 ثانية ثم أرى فيها رأي. مبلغ 200,000، أشوف لها مصرف. فقال أبو ذر: يا عثمان، أيما أكثر، 100,000 درهم أو 4 دراهم أو 4 دنانير؟ قال: 100,000 أكثر. قال: أما تذكر أنا وأنت وقد دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله عشيا فرأيناه كئيبا حزينا فسلمنا عليه، فلما أصبح أتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشرا، فقلنا له: بآبائنا وأمهاتنا نفديك، دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيبا حزينا، وعدنا إليك اليوم فرأيناك فرحا مستبشرا. فقال: نعم، كان قد بقي عندي من سيء المسلمين 4 دنانير لم أكن قسمتها، وخفت أن يدركني الموت وهي عندي فكنت حزينا، وقد قسمتها اليوم فاسترحت منها. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كان حريصا على المحافظة على بيت مال المسلمين، كان صارما حازما شديدا مع ولاته ومع عماله على هذا الأساس. كتب لأحد ولاته: إني أقسم قسما صادقا لئن بلغني أنك خنت من سيء المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوقت ثقيل الظهر ضئيل الأمر. وكتب إلى المنذر بن الجارود، وكان واليا له على منطقة اصطخر في إيران، وقد بلغه عنه أنه يبسط يده في بيت المال، قال: بلغني أنك قد بسطت يدك في مال الله لمن أتاك من أعراب قومك كأنه تراث عن أبيك وأمك، وإني أقسم بالله لئن كان ذلك حقا لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك. هكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام حاكما وشديدا فيما يرتبط بحفظ بيت المال. وسنتحدث عن بعض المشاهد من سيرته الكريمة العطرة في هذا المجال، لكن قبل ذلك نذكر الموارد الثلاثة الأخرى. المورد الثاني: عالم الدين وأمانة الحقوق الشرعية. في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن الخمس والحق الشرعي يسلم إلى الفقيه الجامع للشرائط على ما هو المشهور بين الفقهاء، إما للفقيه نفسه أو لمن هو وكيل عنه. لكن هذه الحقوق الشرعية حينما يستلمها الفقيه أو يستلمها الوكيل عن الفقيه، هل تعطيه حق الملكية لهذا المال وأن يتصرف فيه كما يريد وكما يشاء؟ كلا، هذا أيضا بيت مال المسلمين، والتصرف فيه يجب أن يكون وفق الموازين الشرعية، صرف هذه الحقوق في مواردها، وبالتالي لا بد من رعاية هذا الجانب. وهذا ما نلحظه عند فقهائنا الورعين الأتقياء، كيف أنهم يعيشون حياة البساطة وحياة التقشف رغم أن الأموال والحقوق الشرعية تحت تصرفهم، لا مانع إذا كان لعالم الدين مورد للدخل الشخصي كان يكون خطيب وله دخل، أو يقوم ببعض الأدوار وله دخل، أو له أسرة وله أملاك. أما من الحقوق الشرعية فإن العالم الورع العفيف يكون حذرا في التعامل مع الحقوق الشرعية. وقد رأينا الفقهاء والعلماء، الإمام الخميني رحمه الله بالإضافة إلى ما تحت يده من الحقوق الشرعية حكم دولة من أغنى الدول في المنطقة، لكن كيف كانت حياته، كيف كانت بساطته، شيء مذهل. وحينما مات ماذا كانت تركته؟ المرجع المعاصر السيد السيستاني حفظه الله أيضا، من يزور بيته، من يرى حياته، من يقترب منه شخصيا، يرى رغم أن الحقوق الشرعية في كل مكان ومن كل مكان تأتيه وتحت تصرفه. المرجع الراحل السيد الشيرازي رحمه الله، وقد عايشناه ورأيناه في الكويت وفي قوم، رغم الأموال والحقوق التي يصرفها على مختلف المؤسسات والمشاريع ويجيد التصرف فيها لذلك، لكن حياته كانت حياة البساطة والتقشف. وهكذا بقية العلماء الورعين. لماذا؟ لأن هذا بل عام، والتصرف فيه تحت طائلة المسؤولية أمام الله وأمام الناس وأمام المستحقين لهذه الأموال. ينقلون في سيرة الشيخ الأنصاري، الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، هذا من أعظم الفقهاء والمجتهدين، توفي سنة 1281 هجرية، وكتبه تدرس في الحوزات العلمية، كتابه فرائد الأصول، الرسائل في الأصول، وكتابه المكاسب في الفقه. في سيرته كان له أخ يقال له الشيخ منصور، وكان ضعيف الحال. جاءت أمه، أم الشيخ الأنصاري، جاءت إلى الشيخ الأنصاري: بني، الحمد لله مرجع والحقوق الشرعية تحت يدك، وهذا أخوك طالب علم أيضا، وضعها يعني الاقتصاد صعب، فلو أعطيته شيء من المال؟ قال أمه: ويأخذ راتب مثل بقية الطلبة. قالت: لا، يحتاج زيادة، لأن وضعه وضع صعب، لا يكفي راتب مثل بقية الطلبة. الشيخ طلع المفاتيح لصناديق الحقوق الشرعية، للصندوق، للخزانة، قال: يا أمه، أنا مؤتمن على هذا المال، ولا أستطيع أن أعطي أخي أكثر مما أعطي بقية الطلاب، لكن تفضلي، أنت امرأة متدينة، هذا المفاتيح، روحي افتح الخزانة وخذي ما شئت لولدك وتحمل المسؤولية أمام الله. أنت تحمل المسؤولية أمام الله، أنا ما أتحمل. هذا هو نهج العلماء الورعين في محافظتهم على المال العام وعلى الحقوق الشرعية. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث: الموظفون. موظف يشتغل في دائرة حكومية تحت تصرفه أموال، تحت تصرفه إمكانات. بعض الناس يصير عنده تصور أنه ما دام أموال الحكومة وأنا واحد من الشعب، اللي توصل إلى إيدي ما في مشكلة، وإذا ناقشت وهذا أموال الدولة، أنا واحد من الشعب. أنت واحد من الشعب، لكن هذا المال بأي حق أنت تأخذه دون بقية الشعب؟ لا يجوز شرعا لأي موظف أن يأخذ شيئا من أموال الدولة أو يتطرف في شيء من إمكانات الدولة خارج إطار العمل وفي مصالحه الشخصية، شرعا محاسب أمام الله. وهذا ما أفتى به الفقهاء، هذا ما أفتى به المراجع والفقهاء. لا يجوز للإنسان أن يتطرف. أنقل لكم بعض الاستفتاءات من الفقهاء حول هذه المسألة. سؤال قدم للمرجع السيد السيستاني حفظه الله من سائل يقول أعمل في وزارة حكومية وقد لا يكون هناك الكثير من العمل، فأجلس طوال اليوم أستخدم الكمبيوتر الشخصي على الإنترنت، فهل هذا حرام؟ لأن أحيانا لا يكون هناك عمل لإنجازه. الفتوى سيد أجاب: إذا كان ذلك مسموحا بحسب نظام الإدارة فلا مانع منه، وإلا فلا يجوز. ما يجوز تستخدم الكمبيوتر اللي في المؤسسة خارج إطار العمل إلا إذا كان نظام الإدارة يسمح بذلك، وإلا لا يجوز. واحد آخر يسأل: هل يجوز ركوب الباص نقل عام، الباص الحكومي، والاستفادة من المرافق الحكومية وتسهيلاتها دون دفع أجرة؟ أتهرب من دفع الأجرة باعتبار أنني حقوق على الدولة، أنا مواطن، هذا أموال الدولة. الجواب: لا يجوز ذلك. فإن كنت في دولة إسلامية ولم تدفع أجرة الباص أو أي مرفق من المرافق وجب التصدق بمقدار الأجرة، وكذلك في الدولة الكافرة على الأحوط إذا كنت مقيما بصورة قانونية، تداخل وعندك تأشيرة وعندك إقامة، يعني أنت متعاقد مع الدولة على رعاية القانون، لا يجوز لك أن تخالف النظام والقانون. وأسئلة كثيرة قدمت للفقهاء وكلهم يجيبون أنه لا يصح للموظف أن يستفيد من شيء من إمكانات الدائرة الحكومية أو المؤسسة التي يعمل فيها، شركة أو مؤسسة، خارج إطار العمل من دون إجازة الجهة التي يحق لها أن تجيب، وإلا فهو مطالب من الله سبحانه وتعالى، هذا اعتداء على المال العام. وكذلك المؤسسات الخيرية، الآن احنا عندنا مؤسسات خيرية، جمعية خيرية، لجنة كافل اليتيم، لجنة صندوق زواج، لجان موجودة، هذه الأموال التي في المؤسسات الخيرية هذه مال عام، حقوق الفقراء، حقوق الناس على العاملين في هذه المؤسسات والجهات أن يكونوا حذرين وحريصين من التصرف في هذه الإمكانات وهذه الأشياء. قبل مدة وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت عن اكتشافها لتلاعب وفساد مالي يرتبط بميزانية أموال المعوقين. معوقين لهم أموال، فساد من بعض الموظفين في أموال المعوقين تحدثت عنه الصحف، 300 مليون ريال. طبعا هذا، وأي مؤسسة خيرية، أي مؤسسة عامة للناس، نادي، جمعية، أي مؤسسة، هذه من المال العام، لا يجوز للإنسان أن يتصرف في شيء فيه خارج إطار العمل وخارج إطار الجهة المسؤولة. هذا المورد الثالث. المورد الرابع: الممتلكات العامة. الممتلكات العامة، الشارع، الحديقة، المؤسسات العامة، هذه ملك الناس، ملك الشعب كله، ملك البلد كله. على الإنسان أن يكون حذرا في التعامل مع الممتلكات العامة. بعض الناس مع الأسف ما يحس بحساب في هذا الجانب، وهنا أمران: عدم التعدي على هذه الممتلكات العامة، نسمع عن حالات عبث في الحدائق، في الشوارع، في الإنارة، في مختلف الأشياء التي ترتبط بحاجات الناس ومصالح الناس، هذا لا يجوز شرعا، حرام. وهذا مظهر من مظاهر السلوك السيء، هذا اعتداء على حقوق الناس كلهم. بعض الناس يمكن هو عنده موقف مع إدارة المؤسسة الحكومية، مع مدير المدرسة، مع مدير البلدية، مع مدير هالجهة من الجهات، عند موقف تجاه الحكومة كلها. لكن هذا لا يسوغ لك أن تعتدي على الممتلكات العامة، لأن هذه ممتلكات الناس وحاجات الناس. مع الأسف الشديد أن تحصل مثل هذه الأمور. والمثل الثاني قد لا يكون اعتداء، وإنما عدم اهتمام بالنظافة وبرعاية الأناقة في هذه الأماكن العامة، وهذا أيضا شيء قبيح، خلاف الذوق. مع الأسف الشديد لا زلت ترى مثل هذه المشاهد في الشارع العام. يستخدم الكلينكس سيارة ويفتح النافذة ويرمي القمامة في الشارع. بالله عليك، أي ذوق هذا الذوق؟ فما يستحي الإنسان من نفسه أن يعمل مثل هذا العمل؟ هذا الشارع شارع في بلدك، في مدينتك، حق للناس كلهم، تلوثه توسخه. مع أنه ينبغي لو رأيت وسخا في الشارع توقف سيارتك وتزيله. نحن ننتمي إلى دين يقول نبيه، نبينا محمد صلى الله عليه وآله، يقول صلى الله عليه وآله: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. تشيل الوسخ وتشيل الأذى من الطريق، هذا صدقة. أنت توسخ الشارع، القضية ما توقف عن كلينكس يرمي من السيارة. بعض الأحيان يشرب له عصير ولا يشرب له شيء، وإذا خلص يفتح النافذة وغلى ولا في الشارع. بالله عليك، هل هذا بشر؟ هل هذا إنسان؟ هل هذا سلوك سوي يقوم بهذا العمل؟ في البلدان الأخرى غرامة يدفع الإنسان اللي يقوم بمثل هذا العمل، وما يحتاج غرامة، الإنسان لازم يكون عنده ذوق. ومثل ذلك ما نراه في الحدائق وعلى الكورنيش، كيف يتصرف الناس في هذه الممتلكات العامة؟ ليلة الجمعة، ليلة الخميس، ليالي العطل، يروح الناس في الحدائق على الكورنيش، يوم ثاني الصبح تعال شوف المكان. وبالله عليك تأمل، دول بشر اللي كانوا قاعدين هنا؟ دول ناس بشر أوادم اللي كانوا قاعدين في المكان؟ براميل القمامة موجودة، بس ما زحنا عليه يشيل بقايا الطعام يوديه إلى برميل القمامة القريب منه. زحمة، مسكين تعبان هو، تشوف الأشياء متناثرة في الأرض، تشك أن من كانوا هنا ومن أكلوا هل هم بشر أو حيوانات؟ لماذا نقبل لأنفسنا هذا المستوى المتدني؟ هذه بلادنا، مدننا، مناطقنا، البلدية في عدها عمال، البلدية في عدها عمال، بس انت ما عندك ذوق. البلدية عدها عمال، انت ما عندك ذوق، انت ما عندك شعور. ووصل الامر حتى للمحلات الدينية، مسجد، حسينية، صالة، ما يشوف نفسه معنا. مع انه احنا تعاليمنا الدينية إذا دخل الإنسان المكلف إلى مسجد ورأى نجاسة في المسجد وجب عليه أن يبادر لإزالتها قبل الصلاة، إلا أن يكون وقت الصلاة مضيع، الشمس تطلع الصبح مثلا أو تغرب بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، وإلا الأولوية لإزالة النجاسة واجب على كل إنسان مسلم يراها. وهذا حتى يعطينا نهج ان هذا المسجد، هذا الحسينية، هذا المكان، هذا مظهر حضاري لازم يكون للدين وللمتدينين، ان يكون بالمستوى اللائق وبالمظهر اللائق. مسجد الى عمال الى خدام، الحسينية فيها موظفين، طيب في موظفين في عمال، بس انت ايضا انسان لك ذوق، لك أخلاق، ينبغي أن تلتزم بالذوق الصحيح السليم. كان الناس يتنافسون على خدمة المساجد والحسينيات، وفعلا شرف أن الواحد يقوم يخدم، ينظف المسجد، يكنس المسجد، يضيء المسجد. ألا نصبح لا وظيفة العمال والخدم، ويا ليت احنا نساعدهم على هذه الوظيفة. أما الصلاة وخاصة إذا في مناسبة أفراح، زواج أو ما أشبه، يقول لك احنا دافعين فلوس، دافعين فلوس. انت دافع فلوس بس انت انسان بعيد، بعيد مو حيوان، انت انسان مأجر المكان، صح مستفيد من المكان، بس تعامل تعامل انساني مع المكان. وشفنا في بعض الحالات بعض الحسينيات مرات انكم تشوف مثلا برا يفرشوا في الطريق، يقعدوا الناس يستمعوا، لما نطلع من الحسينية والناس قاموا نشوف المكان اللي كانوا قاعدين فيه نستعجب، يعني دولة بشر كانوا قاعدين فيه المكان، تشوف الكلينكس النثار، تشوف بواقي الماء مرميات، تشوف ما ادري ايش معفسه، تشوف سبحان الله. هذا المسلم هالشكل اخلاقه؟ هذا المتدين اللي جاي يتسمع اللي جاي يصلي هالشكل اخلاقه وسلوكه؟ طبعا هذا البعض وليس الجميع، لكن هذا البعض ينبغي ان نقف عنده. المال العام ينبغي المحافظة عليه، ينبغي رعايته، ينبغي المحافظة على الذوق العام، وأن يعتبر الإنسان نفسه معنيا ومسؤولا بكل ما يخدم سمعة البلد وسمعة المجتمع وسمعة الدين. وإذا ما عدنا إلى سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ورأينا كيف كان يتعامل مع المال العام، وكيف كان حريصا على حمايته. ورد في أنساب الأشراف عن أبي صالح السمان قال: رأيت عليا دخل بيت الماء فرأى فيه مالا، شاف أموال موجودة في بيت الماء، فقال: هذا هاهنا والناس يحتاجون، ميزانية الدولة فيها فلوس، بيت المال في فلوس، والناس يحتاجون في سكنهم، في أكلهم، في حياتهم، في أمورهم العامة، إذا ما وظيفة هذه الأموال عند الدولة؟ ما وظيفة هذه الأموال في بيت المال؟ هذا هنا والناس يحتاجون. غضب علي بن أبي طالب عليه السلام، كيف يكون هناك فقير وفي بيت مال المسلمين هناك ثروة؟ كيف يكون هناك محتاج، نفران محتاج؟ غضب الإمام علي لرؤيته، رآه يستجد الناس في الشارع، ما هذا يا أبا رافع؟ قال: إنه نفران. قال: استخدمتموه فلما أسلفتم شبابه تركتموه يستجد الناس في الشارع، عين له عطاء من بيت المال. الإمام علي لما رأى في بيت المال أموال قال: هذا هنا والناس يحتاجون، فأمر به فقسم بين الناس، فأمر بالبيت فكنس فنضح وصلى فيه. كان علي يقسم ما في بيت المال فلا تأتي الجمعة وفي بيت المال شيء. طبعا الآن احنا نعيش أوضاع متطورة، ميزانيات وحسابات وأنظمة اقتصادية، هذا صحيح، لكن المهم ليس الحرفية، المهم الجوهر، المهم الروح، أن ثروات البلد، ثروات الأمة بيت المال لا يبقى فيه شيء، وهناك محتاج في أبناء البلد، في أبناء الشعب. الروح والجوهر هو المهم، أما كيف الأسلوب والطريقة مع تطور الزمن لا بد وأن تتطور الآليات والأساليب. في تاريخ دمشق إن عليا أعطى العطاء في سنة ثلاث مرات، عادة في كل سنة مرة يعطوا العطاء، ثلاث مرات الإمام أعطى العطاء. ثم أتاه مال من إصفهان أو إصفهان فقال اغدوا الى العطاء الرابع، تعال تعال يا فلوس اغدوا الى العطاء الرابع اني لست لكم بخاجل، انا مو حارس اقعد اخزن فلوسكم، تعال خذوها. وقسم المال حتى الحبال، الاشياء اللي جايه كانت مربوطه بحبال، الحبال هذا ايضا الامام علي قال هذا للمسلمين قسموه على كل واحد، كل واحد يعطوه قطعه. بعض الناس ضحك وش نسوي في الحبله، الامام قال اللي ما يريد يتنازل عن قسمه لكن هذا لكم. حتى الحبال قسمها بين الناس. وقال بعضهم كان علي يقسم بيننا كل شيء حتى يقسم العطور على نسائنا، العطور هم يقسمها على نساء المسلمين. ولذلك صح ما نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعما، كل أبناء الكوفة كانوا مرفهين ناعمين، ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعما، إن أدناهم منزلة ليأكل من البر ويجلس في الظل ويشرب من ماء الفرات. هكذا كان الناس يعيشون، لأن الحاكم وفر لهم أموالهم وثرواتهم. كان علي عليه السلام له حساسية شديدة تجاه بيت المال، وما كان يقبل أن يؤجل ما في بيت المال مع وجود حاجة للناس أو بشكل عام. حتى مرة من المرات جاءه مال في المساء، قال يا أمير المؤمنين هذا مساء أجل إلى صباح غد، قال وهل تضمنون لي أن أعيش إلى صباح غد؟ يمكن أموت في الليل وتبقى هذه الأموال في ذمتي. هكذا كان علي عليه السلام دخل ليلة في بيت المال، دخل إلى بيت المال في الليل وكان له سراج يستضيء به، فورد عليه طلحة والزبير فسألهم الإمام جئت مالي في أمر خاص أو أمر عام؟ قال في أمر خاص، فأطفأ السراج وأمر بسراج من بيته. لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال لأن هذا السراج لبيت المال، بأي حق أنا أصرف جزءا من الزيت أو من الشمع لشأن شخصي من بيت لأجيب؟ أطفأ السراج عليهما. وهكذا كان يتعامل مع نفسه مع أسرته. الإمام علي ما كان يأكل اللحم إلا مرة في السنة، في عيد الأضحى فقط يأكل اللحم، لأن المسلمين كلهم يصل إليهم اللحم في ذلك اليوم، فكان علي يأكل اللحم، بقية الأيام في السنة ما كان يأكل اللحم. لما جاء إلى الكوفة عرضوا عليه قصر الإمارة أن يسكن فيه، فلما رآه فخما ضخما رفض أن يسكن فيه وسكن في دار صغيرة حقيرة إلى جانبه. ثيابه طعامه شرابه كان عنده جراب وفيه كثر من الخبز اليابس غير المنخول، وكان يختم الجراب. قيل له في ذلك قال أخشى أن يلثه الحسن وإحدى البنات بشيء من الزيت. كان يواسي الناس وكان يقول أنا لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولغاب هذا القبح ونسائج هذا القبح، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالقرص ولا طمع له في الشبع، فوابيت مبطانا وحولي بطون غرتا، أو أقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أواسيهم في مكاره الدهر وبشوبة العيش. هكذا كان علي بن أبي طالب. وفي هذه الليلة الليلة 19 من شهر رمضان كان إفطاره عند ابنته أم كلثوم، فقدمت له إفطار وفيه إدامان، فلم يقبل الإمام. قال بني كيف تقدمين لي إدامين في طبق واحد ملح وزيت؟ إما الملح آكل الخبز مع الملح أو الخبز مع الزيت، ارفعي أحدهما دون الآخر. أما علمت أنه من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله؟ رفعت أحدهما وبقي الآخر، أكل الإمام قليلا، حمد الله تعالى كثيرا، ثم انصرف إلى صلاته وأوراده ونوافله. ليالي رمضان لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات. أمير المؤمنين على عظمته ومكانته عند الله كان يستثمر أوقات رمضان، يستفيد من ليالي رمضان بالتقرب إلى الله تعالى، وما أحوجنا نحن إلى الاقتداء بعلي، حيث أن بعضنا يقضي هذه الليالي وساعاتها العظيمة في متابعة بعض المسلسلات وبعض البرامج وبعض الجلسات الفارغة، ويضيع هذا الوقت الثمين العظيم في هذه الليالي المباركة، ليلة 19 أيضا من ليالي القدر المحتملة. انصرف علي لصلاته وأوراده. أم كلثوم تنقل أن حالة علي في هذه الليلة كانت تختلف عن حالته في الليالي الأخرى، كان يكثر الدخول والخروج إلى صحن الدار ويكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكرر إنها والله الليلة، والله ما كذبت ولا كذبت، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. أحس قلب ابنته بأن الأمر ليس طبيعيا في هذه الليلة. أبا ما لي أرى وضعك في هذه الليلة يختلف عن سائر الليالي. أراد أن يقرب لها الأمر. بنية رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله فشكوت له ما أعاني من أمته، فقال لي يا علي لا عليك، إنك في العشر الأواخر معنا في الجنة، ولا أراني إلا قريب اللحوق بحبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. كان متشوقا للشهادة، كان متشوقا للقاء رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يقول أما آن لأشقاها أن يخضب هذه من هذه، يشير إلى لحيته وهامته. كان يعتبر الشهادة فوزا، فزت ورب الكعبة. وبالفعل كان ينتظر متى ينبثق عمود الفجر، خرج مسرعا إلى المسجد وأذن، وكان إذا أذن اخترق صوت أذانه آفاق الكوفة وأرجاءها، إنه آخر أذان يؤذنه علي بن أبي طالب، إنها آخر مرة يسمع الناس فيها صوت علي بن أبي طالب. وجاء إلى المسجد، نزل من على الميدنة، صار يوقظ النائمين للصلاة، قوموا للصلاة يرحمكم الله بما فيهم عدو الرحمن بن ملجم، ثم انتصب لأداء صلاته وأدى الركعة الأولى. ولما رفع رأسه من السجود كان عدو الله قد كمن له، فرفع السيف وأصاب أمير المؤمنين على هامته، وقع في محرابه صريعا، لم يقل آه ولم يقل أخ ولم يبدي الألم، وإنما قال فزت ورب الكعبة. قتلني ابن اليهودية، وسمع الناس مناديا ينادي بين السماء والأرض تهدمت والله،
أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى قتله أشقى الأشقياء.
الإمام علي صريع في محرابه، جاء الحسنان الناس حوله أخذوه عصبوه بعصابه أخذوه إلى منزله. زينب أم كلثوم لما سمعوا الصيحة وسمعوا ما حصل وما جرى وقفنا على الباب ينتظرنا الخبر، بينما زينب وأم كلثوم واقفتان وإذا بهم يسمعون الضجة وإذا بجماعة يحملون شقا والدماء تضمخ ثيابا وتضمخ منظرة والناس في بكاء ونحيب. من هذا المحمول على أعناق الناس؟ صدات نادت يا المجبلين، صدات نادت يا المجبلين، هل شايلين وياكم منين؟ خاف على عادي المسلمين، قلها يا وسط الحسن وحسين يا اختي يا زينب جيجلونين، ابونا انجتل والراس. افي شهر الصيام فجعتمونا بمولانا امير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا أمير المؤمنين. اللهم ثبتنا على ولايته ومحبته، واجعلنا من السائرين في طريقه، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة مع الصلوات.